يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن، سائلين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لنا ولكم ذلك الموعود الوارد على لسان سيد كل مولود صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يكفينا أيها المباركون ونحن نجلس وإياكم في هذا اللقاء أن الله تبارك وتعالى يذكرنا، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. يكفينا أيها المباركون أن الله تبارك وتعالى يباهي بنا ملائكة السماء كما في حديث معاوية في الصحيح، فالله عز وجل يباهي بالجالسين في مجالس الذكر يذكرون الله لا يريدون عرض الدنيا، يباهي بهم تبارك وتعالى ملائكة السماء. فأسأل الله لي ولكم من فضله وإحسانه، إنه على ذلك قدير. أحبتي، في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سنبدأ الحديث عن سورة من سور الجزء 30 من سور جزء عمّة، وهي سورة البلد. سورة البلد، وتسمى أيضا بسورة لا أقسم بهذا البلد. سورة البلد أيها الأحبة الكرام من السور المكية الخالصة، بل لقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، نقل بعض المفسرين الإجماع على أن سورة البلد من السور المكية، ونقل البعض الآخر أنه قول جماهير أهل التفسير أن سورة البلد من السور المكية، وهذا قول عبد الله بن عباس وتلاميذه وقول عبد الله بن الزبير، ويكفينا ذلك أيها المباركون. بل إن القارئ لهذه السورة والسامع لها لا يظهر له ظهورا في أول السورة كونها مكية، وذلك عند قول الله تبارك وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، فيخبر الله عز وجل عن نبيه سواء بإحلال مكة له أو بحله وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذا إشعار واضح جدا ولفتة يعني بينة جدا تدل على أن هذه السورة من السور المكية. سورة البلد أيها الأحبة الكرام 20 آية، وأما كلماتها 82 كلمة، وأما عدد حروفها 320 حرفا، 320 حرفا. في ترتيب النزول يذكر بعض المفسرين، وذكر هذا الإمام الثعالبي رحمه الله، أنها السورة 35 في نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت كما قالوا بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق، بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق. وأما ترتيبها في المصحف الذي بين أيدينا فهي السورة 90. ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بقوله عز وجل وتبارك وتقدس: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. هذه اللام التي ابتدأ الحق تبارك وتعالى فيها وبها، يقول بعض المفسرين وهو الظاهر والله أعلم، أنها جيء بها مزيدة للتوكيد، يعني لتوكيد المعنى، فهي مزيدة جيء بها للتوكيد، فالمعنى أقسم بهذا البلد، يصبح المعنى أقسم بهذا البلد. وقال بعض أهل التفسير أنها نافية، أنها نافية، قالوا: وقد درج العرب على استخدام هذا الأسلوب عند ظهور ووضوح المقسوم عليه، لأنه عندنا مقسوم به وعندنا مقسوم عليه. المقسوم به مثلا في هذه السورة البلد، والمقسوم به أيضا في هذه السورة الوالد والولد. هذا المقسوم به والمقسوم عليه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيقول بعض المفسرين أن اللام هنا نافية، ويقصد بها العرب، يقصد بها العرب عند الإتيان بها في كلامهم، أن المراد بها أن ينفى القسم، لاحظ، أن ينفى القسم لظهور المقسوم عليه، لظهور المقسوم عليه وبيانه، فهو أمر لا يحتاج إلى إقسام. والعلماء الأوائل الذين يقولون أنها للتوكيد قالوا: كذلك هو أسلوب عربي، ولكنه يؤتى بها لتأكيد المقسوم به. هذه يا إخوان يعني لطالب العلم فائدة حتى ينتبه لماذا قال هؤلاء أنها مزيدة ولماذا قال هؤلاء أنها نافية. إذن عند العلماء الذين يقولون أنها مزيدة هنا وجيء بها للتأكيد، للتأكيد، والمعنى أقسم بهذا البلد، قالوا: لتأكيد المقسم به وهو البلد والوالد والولد. وعلى قول من الأقوال كذلك حل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وعلى القول بأنها نافية، المقصود به، المقصود به أنه يعني لا يحتاج الأمر في المقسوم عليه، وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يحتاج الأمر إلى 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 اليمين أو إلى إلى القسم، لأن القسم ما هو؟ القسم هو ذكر معظم لتأكيد مقسوم به أو مقسوم عليه. يذكر الإنسان معظم عنده، أو يقصد يعني الحالف يذكر معظما لديه لتأكيد المقسوم عليه، كما هو الحال هنا، وكما هو الحال حتى في اليمين أو القسم الذي يقسمه الإنسان عموما. والظاهر والله أعلم، وهو قول يعني المحققين من أهل التفسير، أنها جيء بها مزيدة للتأكيد، والمعنى أقسم بهذا البلد. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا بعد هذا الفاصل لنتم بإذن الله تعالى وعونه الحديث الذي بدأناه عن سورة البلد، إذ قال الله تبارك وتعالى في أول آية من آياتها: لا أقسم بهذا البلد. وقلنا أن اللام هنا جيء بها للتأكيد، أي أقسم بهذا البلد. أي بلد؟ إنه مكة المكرمة، إنه البلد الحرام، أشرف وأجل وأطهر بقعة على وجه الأرض، يقسم الله تبارك وتعالى بها، كما قال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين، كذلك هنا يقسم الله تبارك وتعالى بهذا البلد المبارك، بهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد. ويأتي بهذا الاسم اسم الإشارة، هذا البلد، إشارة إلى ما في ذهن السامع أو التالي للقرآن، وهي البلد المعهودة التي هي مكة المكرمة. ثم يفصل سبحانه وعز وجل بعد هذا القسم والقسم الذي بعده بجملة معترضة بينهما، فيقول تبارك وتعالى: وأنت حل بهذا البلد. الإشارة هنا، الإشارة وأنت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة وأنت أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك حل بهذا البلد. حل، ما معنى حل؟ هنا يختلف أهل التفسير رحمهم الله، فقال بعضهم: حل من الإحلال، أي أن الله تبارك وتعالى أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا البلد، وهو بلد حرام، لكن الله أحله لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار فقتل فيه عليه الصلاة والسلام وقاتل، مع أنه بلد حرام والأصل عدم جواز القتل والقتال فيه، لكن الله تبارك وتعالى أحله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساعة من النهار، ولهذا قتل فيه صلى الله عليه وسلم ابن خطل وغيره ممن أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم في عام الفتح. قال: وعلى هذا المعنى، انتبه، وعلى هذا المعنى فتكون هذه الآية تحمل بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح القادم الذي هو فتح مكة، لأنها نزلت وهو في مكة في زمن المحنة والفتنة والألم، فكأن الله عز وجل يبشره بفتح قادم، هذا الفتح سيحل الله عز وجل له فيه مكة ساعة من النهار فيقتل أولئك الظلمة أولئك القتلة، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين وأنت حل أيضا من الإحلال أو الاستحلال، وذاك الذي فعله المشركون فاستحلوا الحرم في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت يا محمد حل أي استحلك هؤلاء الكفار فآذوك وفعلوا معك صنوف وألوان الأذى من شتم وضرب ومحاولة قتل وطرد وإخراج من أرضك. إذن استحلوا ذلك مع أنهم ما كانوا ليفعلوه مع غيرك، لعلم المكيين لعلم القرشيين بعظيم حرمة هذا الحرم العظيم، لكنهم عياذا بالله استحلوا هذه الأفعال الشنيعة، استحلوا هذه الأفعال القبيحة معك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأنت حل بهذا البلد. وقال بعض أهل العلم وأنت حل بهذا البلد أي مقيم فيه، مقيم فيه من الإحلال، وإن كان يعني طائفة من المفسرين يقولون لم تأتي كلمة حل بمعنى إحلال يعني إقامة وثبات في المكان، لم تأتي هذه الكلمة في لغة العرب على أن المراد بها الإقامة والإحلال، وقول المحققين والله أعلم هو القول الأول الذي ذكرناه وأنت حل بهذا البلد، أي وأن الله تبارك وتعالى سيحل لك هذا البلد ساعة من نهار فتقتل أولئك الكفرة الفجرة القتلة، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى والعلم عند الله عز وجل. إذن لا أقسم بهذا البلد وأنت يا محمد حل بهذا البلد. ثم عاد عز وجل لقسم آخر فقال ووالد وما ولد. ووالد المراد بالوالد على أقوال، وأشهر هذه الأقوال أن المراد بهذا الوالد يعني كل من تيسر له الولادة، فكل والد قد ولد له من الولد يقسم الله عز وجل به. وبعضهم يقول لك المراد بالوالد والولد آدم وذريته، وبعضهم يقول إبراهيم عليه السلام وذريته، وبعضهم يقول محمد عليه الصلاة والسلام وذريته، لكن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وعلى عمومه، مدام أنه لم يأتي دليل يدل على تخصيص والد بعينه فالأولى حمل اللفظ على ظاهره، وهو أن المراد بالوالد والولد كل والد وكل ولد، كل والد وكل ولد. ولا شك أن في هذا يعني بيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، بيان عظيم قدرة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى الذي جعل مكة وأوجدها وخلقها، هو الذي جعل في نفوس الناس هذه المهابة وهذه المنزلة العظيمة لها فتستحق أن يقسم بها. الله عز وجل هو الذي خلق هذا الوالد وجعل منه هذا الولد بهذا الخلق العظيم العجيب الذي يخلق من ماء مهين فيستحق أن يقسم بها، ولهذا أقسم الله تبارك وتعالى بهذين القسمين بالبلد، وأقسم تبارك وتعالى بالوالد والبلد بالوالد والولد. وعلى القول بأن المراد بالحل أي الإقامة في مكة، فأقسم الله عز وجل أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامته في مكة صلوات ربي وسلامه عليه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيضا لاحظ مع القسم يؤكد الحق تبارك وتعالى باللام وقد أن الإنسان خلق في كبد. لقد اللام قد هنا أيضا جاء بها للتأكيد والتحقيق، لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان، فالألف واللام هنا للجنس لجنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما المراد بالكبد؟ أشهر أقوال المفسرين وهو قول المحققين من أهل التفسير أن المراد بالكبد هنا أي المشقة والتعب والمعاناة، من المكابدة مفاعلة، مشقة ومعاناة وابتلاء يعيشه الإنسان في هذه الحياة، والأمر كذلك والله. إن الناظر في خلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان على اختلاف دينه وعلى اختلاف لونه وعلى اختلاف لغته وعلى اختلاف جنسه يجد أن هذا الإنسان فعلا خلقه الله تبارك وتعالى في تعب ونصب ومشقة دائمة، غنيهم وفقيرهم، ملكهم ومملوكهم، الكل والله يعيش في هذا الطريق، بل صالحهم وطالحهم كلهم يعيشون في هذه المكابدة، يعيشون في هذا التعب، يعيشون في هذا النصب. هذه سنة الله تبارك وتعالى. قد يقول إنسان حتى الصالح، نقول حتى الصالح، ألا تكابد الطاعات وأنت تقوم بعملها؟ ألا تشعر بشيء من التعب عندما تنظر إلى غيرك من الناس الذين يتلذذون بأنواع الملاذ المحرمة وأنت تمنع نفسك لتقبل على طاعة الله عز وجل، تعصم هذه النفس عن الحرام فلا تقع فيه، تجبرها على الطاعة من أجل أن ترتقي عند الله عز وجل. هذا ما يحتاج إلى صبر، والصبر أليس نوعا من المكابدة؟ أليس نوعا من المعاناة التي يعانيها الإنسان؟ الجواب بلى. أما الحديث عن الفاجر عن الكافر وما يعاني من أنواع المكابدات فحدث ولا حرج. طيب الغني، حتى الغني كم هي والله صنوف المكابدة التي يكابدها الغني لجمع ماله، كم هي أنواع المكابدة والتعب والنصب والمشقة التي يفعلها للمحافظة على ثروته التي يريدها. صاحب الجسم والقوة كم هي تلك المعاناة والتعب الذي يعيشه للمحافظة على جسمه وعضلاته. إذن الإنسان بشكل عام يعيش في هذه المكابدة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا نتحدث عن جواب القسم الموجود في هذه السورة المباركة الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه، وهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقلنا أن المختار، أن المراد بالكبد هي المشقة والمعاناة والنصب الذي يواجه الإنسان في هذه الحياة. قيل أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خصام، وطال هذا الخصام واشتد، فخرجت من بيته غضبا متوجهة إلى بيت أهلها، فسمعت في الطريق قارئ يقرأ من سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فوقفت مع هذه الآية ثم عادت أدراجها إلى بيتها مرة أخرى. طرقت الباب ففتح لها الزوج: ما لك؟ قالت: سمعت قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فقلت: أرجع إليك أكابدك وتكابدني، في الحياة كلها كبد والأمر كذلك. والله والله لو تدبر الإنسان في مثل هذا وهو في أي معاناة يعيشها، أنه حتى لو خرج من هذه المعاناة التي هو الآن متضجر وقرفان وواصل معاه فيها، فإنه في الغالب سيدخل في معاناة أخرى، لأن هذه سنة الله في هذا الخلق. هذه الحياة التي نعيش فيها كلها ابتلاء، كلها معاناة. لن يرتاح الإنسان ويطمئن ويسكن ويهدأ إلا بوضع أول قدم له في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يختم لنا ولكم بخير. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال بعض أهل التفسير: المراد بالكبد هنا استقامة خلق الإنسان، فإن الله تعالى خلقه مستويا مستقيما لا اعوجاج فيه، فهو لا يمشي على رأسه بل يمشي على رجلين في استقامة تامة وخلق قويم. لكن الأول هو قول كثير من أهل التفسير إن لم يكن الأكثر، وقول المحققين منهم. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال تبارك وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي غره ماله أو غره جاهه أو غرته صحته وقوته أو غره شبابه، أيحسب أيظن أن لن يقدر عليه أحد؟ هل يظن أنه سيبقى طليق لا يستطيع أحد أن يزم أمره وأن يأخذ بخطامه فيرغمه على معرفة حقيقة نفسه؟ الجواب: بلى والله، بلى والله. فإن أصغر فيروس يسقط أعظم إنسان موجود. انتبه لنفسك يا عبد الله، أصغر فيروس لا يرى بالعين المجردة ولا يرى إلا بالمجهر الذي يكبر آلاف بل عشرات الآلاف من المرات، يستطيع الإنسان أن يرى به هذا الفيروس. هذا الفيروس يدخل إلى بدن هذا الإنسان، ملك كان أو مملوك، لو كان يملك أعظم وأكبر عضلات في الدنيا، لو كان يملك الدنيا كلها، يهد بدنه يوقعه صريع على الأرض لا يستطيع الحراك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فكيف لو رأى ما هو أعظم من ذلك من قدرة الله عز وجل وجنوده التي جعلها في هذا الملكوت؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو تبارك وتعالى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا الإنسان إذا تغطرس يقول: أهلكت أفنيت مالا لبدا، مالا كثيرا جما غفيرا، شيء كثير لا حد ولا عد له. يقول الله تبارك وتعالى يخاطبه: أيحسب؟ وهو يفعل هذه الأفعال، وهو يسخر هذه الأموال في غير مرضاة الرحمن تبارك وتعالى، ويأكلها بهذا الأكل وهو لا يبالي من أين أكلها، من حلال من حرام، أيحسب أن لم يره أحد يشهد عليه ويأتي يوم القيامة فيشهد عليه ويبين ما فعل وما قال وما أكل وما ترك؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ نسي أولئك الشهود من نفسه وممن حوله، من نفسه لسان يدين عينين شفتين، ممن حوله من الملائكة الذين جعلهم الله، الأرض التي يمشي عليها، الأرض التي يمشي عليها تنطق وتشهد بكل ما فعل. أيحسب أن لم يره أحد؟ نكر هنا أحد تعم كل شيء. لا حبيبي انتبه، فإن الله عز وجل قد خلق شهودا يرون كل ما تفعل وسينطقون بكل ما تفعل بين يدي الله تبارك وتعالى. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يتفكر هذا الإنسان في نفسه وفي حاله؟ فإن شهوده منه وفيه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذا المخلوق الضعيف، أما تفكر في نفسه وفي عظيم إبداع وصنع الله عز وجل له، إذ جعل له تبارك وتعالى أولا عينين، ما جعلها عين واحدة، عينين، كمال وقمة جمال الخلقة. تخيل لو كانت عين واحدة في منتصف الوجه، في منتصف الجبهة، فوق الأنف، كيف يكون شكل هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل؟ من كمال خلقك وجمال صورتك يجعل الله عز وجل لك عينين تبصر بها المبصرات، يمتن تبارك وتعالى بهاتين العينين عليك. وفي نفس الوقت انتبه، تراها شاهد عليك، ستشهد يوم القيامة عليك بكل ما رأيت من حرام. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. ألم نجعل له عينين؟ ثم من تسويتنا وإكرامنا وامتناننا عليه ولسانا يتكلم به يحركه كيف يشاء، جعله الله عز وجل في مكان أمين، في حصن حصين، تأكل الطعام واللسان يتحرك مع الطعام. ومن حفظ الله له أنه بإذنه تبارك وتعالى لا يمسه سوء، لا يمسه سوء. تخيل لو كان فمك مفتوح 24 ساعة ليس له هذا الإطباق الذي تطبق به هاتين الشفتين عليه، ثم تعرض للجفاف، كيف تحرك لسانك في فمك؟ بل يجعل الله عز وجل هذا اللسان في فم رطب باستمرار مع إمكانية الحركة المستمرة، تأكل أو لا تأكل ولا يتأذى بأسنانك القواطع التي تقطع اللحم وهو لحم ولا يتأذى. لسان وشفتين، شفتان تجمل خلق هذا الإنسان وتساعد حتى على الكلام، إذ لولا وجود الشفتين ما استطاع الإنسان أن يخرج كثيرا من الحروف التي يتكلم بها، فهي تساعد اللسان على إخراج الحرف سليما. من الذي أبدع؟ من الذي خلق؟ من الذي صور؟ من الذي جعل هذا الجمال بهذا التركيب؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم قال في أعظم نعمة بعد هذه وأجل، قال وهديناه النجدين. هديناه أي دللناه على ماذا؟ دللناه وأرشدناه على النجدين. النجدان نعم طريقان، طريق الخير وطريق الشر، يسمون النجدين. لماذا؟ كلمة النجدين مثنى نجد، والنجد هو المكان المرتفع، النجد هو المكان المرتفع، ومنه تسمى نجد لارتفاعها في جزيرة العرب عن غيرها. طيب لماذا يسمي عز وجل طريق الخير وطريق الشر بالنجدين؟ قال أهل العلم لارتفاعهما. أي ارتفاع؟ إنه ارتفاعهما بالبراهين القاطعة والدلائل الناصعة التي تدل عليهما، فالخير بين واضح والشر بين واضح، وأنت أيها الإنسان تختار ما تريد من هذين الطريقين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن طريق الخير طريق الشر النجدان هذان واضحان مرتفعان، بماذا؟ بالدلائل، بالبراهين، بالأدلة التي تدل على وضوحهما. ما يستطيع إنسان يجي يقول والله هذا الدين ما بين لنا طريق الخير، ما بين لنا طريق الشر. لا والله، ما من سبيل من سبل الخير إلا وبينه الحق، وما من سبيل من سبل الغواية والشر إلا وبينه الحق، فهما طريقان واضحان. اختر لنفسك أي الطريقين شئت، فإن اخترت طريق الخير وصلت إلى الله عز وجل بخير ونلت الخير. أي خير؟ جنة عرضها السماوات والأرض وقبل ذلك رضا أرحم الراحمين تبارك وتعالى. وإن اخترت الطريق الآخر طريق الشر سرت في الشر والسوء ثم رأيت ونلت السوء. انتبه يا عبد الله. وهديناه النجدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن هيئ ويسر لطريق الخير وجنب طريق الشر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.